عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة السادسة، هل مادة النهي أو صيغة النهي تدل على طلب الترك حتى بعد تحقق العصيان أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا دلالة في النهي، لا مادة ولا صيغة، على طلب الترك بعد المخالفة والعصيان، فإن أقصى ما تدل عليه المادة أنهاك والصيغة لا تفعل هو طلب الترك للفعل، ولا تدل على طلب الترك أيضا بعد تحقق العصر يا، فلا بد في دلالتها على ذلك من دليل آخر، إما أن يكون الإجماع أو السيرة أو غير ذلك، ولو كان الإطلاق.
إطلاق
النهي، كما إذا قال المولى لا تشرب الخمر وخالف العبد وشرب الخمر، فإذا استفدنا الإطلاق من هذا النهي وأن المراد والمطلوب لدى المولى هو ترك الشرب مطلقا سواء تحقق العصيان أو لم يتحقق، وأن النهي شمولي استغراقي، فحينئذ يمكن القول بدلالة النهي على طلب الترك حتى بعد العصيان، ولكن ببركة الإطلاق وليس من خلال مادة النهي أو صيغة النهي، فإن المادة والصيغة للنهي لا تدل لا على المرة ولا على التكرار كما قلنا ذلك سابقا، إنما استفادة التكرار بعد ثبوت الإطلاق، ولا بد أن يكون الإطلاق من هذه الجهات، يعني من جهة مطلوبية ترك جميع الأفراد، وليس من جهة أخرى كالفورية والتراخي مثلا، فإن الفورية والتراخي فإن الإطلاق من جهة الفورية والتراخي لا يفيدنا في طلب الترك بعد تحقق العف. يا تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة السادسة، وما أفاده تام في محله، فواضح أن مادة النهي وصيغة النهي لا تدل على طلب الترك بعد العصيان، إنما تدل على طلب الترك فقط، واستفادة ذلك إنما يكون من خلال الإطلاق. إذا استفدنا أن من خلال الإطلاق طلب ترك جميع الأفراد، يعني أن العموم استغراقي. النقطة السابعة والأخيرة ولم يشر لها المصنف نشير لها، وقد أشار لها في بحث الأوامر، هل النهي دال على المرة هل النهي دال على الفور أو التراخي؟ والجواب كما أجبنا عن ذلك في بحث الأوامر، حيث قلنا بأن الأمر مادة وصيغة لا يدل إلا على طلب الطبيعة ولا يدل على الفورية ولا على التراخي، وإنما استفادة ذلك بالقرائن الخاصة. وكذلك في المقام، فالنهي بمادته وصيغته لا يدل إلا على طلب الترك، وأما الفورية أو التراخي فتستفادان من خلال القرائن الخاصة. تم الكلام في الفصل الأول، طبق العبارة. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته، ما في دلالة على طلب الترك مرة ثانية أو عدم الطلب. نعم، لو خولف يعني بالعصيان، بل لا بد في تعين ذلك أنه هل يراد الترك مرة أخرى أو لا، من دلالة إما إجماع دل على طلب الترك بعد العصيان أو سيرة أو غير. ولو كان هذا الدليل الإطلاق، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، يعني من جهة طلب الترك مطلقا، كما لو قلنا أن المطلوب إعدام جميع الأفراد، يعني أن العموم عموم استغراقي، ولا يكفي إطلاق النهي إطلاقها، يعني إطلاق المتعلق، إطلاق الطبيعة، الطبيعة الطبيعة من سائر الجهات، يعني ولو كان من جهة الفورية والتراخي، ولا يكفي إطلاقها، يعني الطبيعة لا تشرب، يعني الشرب، النهي عن الشرب مثلا، من سائر الجهات، لا بد من هذه الجهة المبحوثة. فتدبر جيدا. الفصل الثاني، من أين استفدنا عدم الطبيعة أن المطلوب عدم الطبيعة؟ من نفس النهي؟
النهي مستمر. من نفس مادة النهي قوله لا تشرب، هو كلمة لا تشرب هي تدل على أن المطلوب إعدام الشرب.
كل عدم الشرب في كل الآن.
هذا ما قال لك لا تشرب كل خمر، لو قال هكذا كلامكم صح، قال لا تشرب الخمر. فهذا مستفاد من خلال الإطلاق. ذكر المصنف قال ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، إنه مطلوب التكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان قضيتهما عقلا تختلف. الإعدام ذي من العقل بعد ثبوت الإطلاق أنه مطلق. القرينة العقلية تقول المطلوب الإعدام لأن العدم لفرد متحقق، فلا معنى لطلب إعدام فرد، فالمطلوب بالقرينة العقلية إعدام الجميع، ليس هذا من خلال الله. نعم لو صرح قال لا تشرب كل الخمر كلامكم صحيح، لكن المفروض انه ما في كلام انه ما في دليل خاص لفظي، هذا استثناء. الان تذكر الفصل الثاني اجتماع الامر والنهي، وهذا الفصل هو أهم شيء إلى الآن من البحث في الكفاية. من أول ما بدأنا العام الماضي إلى الآن هذا يعتبر، هذا البحث هو أهم هذه الأبحاث وعليه الامتحان. مو ذاك لا، يعني يمتحن طالب العلم إن هذا من الأصول، صار الأصول عنده كالعجينة أو ليس هذا من الأصول. مطلب معقد، مطلب مركز، مطلب دقيق، فلا بد من أن تركزوا فيه. فيقولون عمدة المباحث في الأصول التي عليها يمتحنون من يدعي في نفسه شيئاً اجتماع الأمر والنهي ومبحث العلم الإجمالي. هنا فإذا قال واحد والله أريد تعال نعطيك فرع في العلم الإجمالي، تعال نعطيك فرع في اجتماع الأمر والنهي، وإذا ما جاب مع السلامة أسألكم الدعاء، لا تحرجنا بعد أكثر من هذا الإحراج. نعم هذا المعروف بينهم يعني. فلذلك لابد أن تستعد وتشد الحزام يا شيخ عيسى لبحث اجتماع الأمر والنهي. والكلام فعلا في مقدمة أولا، ثم ننتقل للأمور التي ذكرها المصنف، ونذكر في هذه المقدمة نقطتين. النقطة الأولى ترتبط بعنوان البحث، وهذه النقطة لم يشر لها المصنف، وحاصل هذه النقطة أن المصنف عنوان البحث بنفس العنوان المتداول لدى مشهور الأصحاب، وهو جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه. وهذا العنوان كما قال النائيني في أجود التقريرات والسيد الخوي في المحاضرات يوهم بأن الخلاف بين الأعلام كبروي، فالقائلون بالجواز يذهبون إلى أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي كبرويا، والقائلون بالامتناع ينكرون جواز اجتماع الأمر والنهي كبرويا، مع أنه من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي لأن بينهما تضاد. فلا القائلون بالجواز يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي كبرويا، ولا القائلون بالامتناع يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي كبرويا، إنما البحث بينهم من حيث الصغرى ليس من حيث الكبرى. يعني هل الموجود في الخارج واحد أو متعدد؟ فإن قلنا متعدد فيمكن اجتماع الأمر والنهي، لأنه أصلاً لم يجتمعان في الواقع، بل الأمر متعلق بشيء والنهي متعلق بشيء آخر، فالتعبير بالجواز بجواز الاجتماع موسى نحى، إذ متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي. وأما القائلون بالامتناع فلأنهم يرون وحدته متعلق الأمر والنهي، وأن الموجود في الخارج شيء واحد. إذن فعنوان المصنف فيه إيهام بأن القائلين بالجواز يرون إمكان اجتماع الأمر والنهي كبرويا، مع أن هذا واضح البط، لا، إنما البحث صغروي، هل هذا من موارد الاجتماع أو ليس من موارد الاجتماع؟ فمن قال بالجواز لأنه لا يراه من موارد الاجتماع أصلا، ومن قال بالامتناع لأنه يراه من موارد الاجتماع. ومن هنا قال النائين بأن الأفضل هو تغيير العنوان للبحث، فلاحظ قلنا إلى أنه إذا تعدد وجه الأمر ووجه النهي، هل يتعدد المتعلق في الوجود الخارجي أم لا يتعدد المتعلق في الوجود الخارجي؟ فإن قلنا يتعدد يجوز أمكن الاجتماع، وإن قلنا لا يتعدد لا يمكن الاجتماع. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة، وهذه النقطة تعرض لها المصنف. أفاد المصنف بأن هناك أقوالا ثلاثة، القول الأول الجواز مطلقا، يعني يجوز عقلا وعرفا اجتماع الأمر والنهي. وهذا ما ذهب إليه الفضل بن شادان كما ذكر القمي في القوانين، والكليني والمرتضى علم الهدى، وذهب له سلطان العلماء، وذهب له المحقق القمي كذلك. القول الثاني الامتناع مطلقا، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي لا عقلا ولا عرفا، وهذا هو المشهور وهو الذي سيختاره المصنف. القول الثالث التفصيل، فيجوز الاجتماع عقلا ويمتنع عرفا، وهذا ما ذهب له المقدس الأربعة دبيلي كما سيأتي في الأمر السابق. تم الكلام في هذه المقدمة. بعد ذلك يطرح المصنف أمورا عشرة ثم يحقق المسألة. الأمر الأول، ما هو المراد بالواحد في عنوان البحث؟ اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، فما هو المقصود بلفظ الواحد الوارد في العنوان؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له صاحب الفصول الشيخ الحائري والمحقق القمي في القوانين، بأن المقصود بالواحد الواحد الشخصي، فإذا كان الواحد شخصيا بالخارج فحينئذ وقع الخلاف والنزاع بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي فيه أم لا. الركوع الموجود في الخارج في المكان المغصوب، فهذا الركوع الموجود في الخارج في المكان المغصوب يجتمع فيه أمر بالركوع ونهي عن الغصب، فهنا وقع النزاع. فقال بعض بجواز اجتماع الأمر والنهي، وقال آخرون بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. وبناء على هذا القول يخرج الواحد الجنسي والواحد النوعي والواحد الصنفي عن محل البحث من قبيل السجود لله عز وجل والسجود للصنم. فالسجود لله تعالى نوع، والسجود للصنم نوع آخر، ولا إشكال ولا ريب بأنه يمكن تعلق الأمر بالسجود لله وتعلق النهي بالسجود للصنم، ولم يقع ذلك محل خلاف بين الأعلى. هذا القول الأول، والمصنف ناظر إليه طبعا، لذلك عمم البحث لأن ناظر لصاحب الفصول. عادة الأخذ يكون ناظرا لكلام الشيخ الحائري وإن لم يصرح، لكنه ناظر إليه. القول الثاني، ما تبناه المصنف من أن المقصود بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، فكل ما اشتمل على وجهين وعنوانين فهو داخل في محل البحث، سواء كان واحدا شخصيا كالركوع الخارجي الشخصي الجزئي فهو شامل على وجهين ركوع وغاف. أم كان كليا كالواحد الجنسي أو الواحد النوعي كمطلق الركوع في المكان المغصوب، فإن الركوع في المكان المغصوب عموما بشكل عام من دون نظر إليه في هذا الفرد الخارجي هو واحد نوعي، فتجتمع فيه مقولتان: مقولة الوضع لأنه ركوع، ومقولة الفعل لأنه غصب. الفعل لأنه غصب. فهو داخل في محل بحث والنزاع. فلا فرق إذن بين الواحد الشخصي والواحد الجنسي أو النوعي، فالمناط على وجود عنوانين ووجهين يشملهما هذا الواحد، كان شخصيا أم كان كليا، نوعيا أم جنسيا. وبذلك أيضا يخرج مثل السجود لله تعالى والسجود للصنم، وذلك لأنه لم يجتمع في واحد، في سجود واحد، سواء كان هذا السجود شخصي أم السجود كلي، لم يجتمع فيه الوجهان. فإما أن يكون سجودا لله أو يكون سجودا للصنم، فلم يجتمع فيه السجود لله والسجود للصنم حتى يدخل في محل البحث والنزاع. إذن فلا نحتاج لإخراج هذا المورد وهو السجود لله أو السجود للصنم عن محل البحث لجعل الواحد الواحد الشخصي كما صنع صاحب الفصول والقوانين، بل حتى لو قلنا بأن الواحد هو الواحد الكلي بما يشمل الجنسي والنوعي، فمع ذلك هذا المورد خارج عن محل النزاع والباح، لأنه لم يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا، لأن ما تعلق به الأمر السجود لله وما تعلق به النهي السجود له صنم، لم يجتمعا في وجود واحد البتة، وإن اجتمعا في المفهوم وهو مفهوم السجود. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الأول، دير بالك، واقتصر المصنف في هذا الأمر على بيان مفردة واحدة من المفردات الخمس أو الست الواردة في العنوان، حيث لدينا ست مفردات: جواز، اجتماع، أمر، نهي، واحد، امتناع. والمصنف اقتصر على بيان معنى مفردة واحدة وهي الواحد. أما الأمر فقد تقدم، أما النهي فقد تقدم أيضا، تقدم وأما الواحد فبينا، فبقيت مفردات ثلاث: مفردة الاجتماع لم يبينها، ومفردة الجواز لم يبينها، ومفردة الإم وإذا راجعت الشيخ المظفر في أصوله بيّن مفردة الاجتماع ومعناها ومفردة الجواز ومعناها ولم يبين معنى مفردة الإم لوضوحها وبداهتها. واضح الكلام؟ فما الذي بينه يا سيد حسن الشيخ المظفر في معنى الجواز؟ أحسنتم 10/10. فمعنى الجواز في العنوان هو الإمكان. يعني هل يجوز، يعني هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ وليس معنى الجواز يعني الإباحة في قبال الحرمة والوجوب، وليس المقصود بالجواز يعني الاحتمال يجوز يعني يحتمل، لا، المقصود بالجواز يعني الإمكان. وأما معنى الاجتماع فهو بمعنى الالتقاء، الالتقاء. وهذا الاجتماع تارة يكون اجتماع موردي وتارة يكون اجتماع حقيقي. الاجتماع الموردي مثل النظر للأجنبية أثناء الصلاة، هذا يسمى اجتماع موردي، فالمكلف مأمور بالصلاة ومنهي عن النظر للأجنبية، وهذا الاجتماع الموردي خارج عن محل الكلام لأن الصلاة غير النظر للأجنبية. المورد الثاني الاجتماع الحقيقي، وهذا مثل الصلاة في المكان المرصود، وهذا هو الداخل في محل بحثي والكلام. طبق العبارة مولاي. فاصلون. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. هذا قول من؟ الأردبيلي يا مولاي، مقدس صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور 10، جهز نفسك. الأول، المراد بالواحد، دير بالك مو مثل ما قال الشيخ الحائري ولا مثل ما قال القمي، كلا، المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهي ومندرجا تحت عنواني، بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر موردا للنهي، ولو كان هذا الواحد كلي، وإن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب، هذا كلي يصدق على الصلاة في المغصوب من قبل زيد، على الصلاة في المغصوب من قبل عام، من قبل إلى آخره. وإنما ذكر عنوان الواحد لإخراج ماذا؟ ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما، السجود لله والسجود للصنم مجتمعا من حيث المفهوم، لكن في الوجود الخارجي ما يوجد. إذا سجد لله بعد ما سجد للصنم، إذا سجد للصنم لن يسجد لله، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، لا لإخراج الواحد الجنسي كما صنع صاحب الفصول وغيره، أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. نعم، كالحركة والسكون، يعني نفس الحركة، الحركة بما هي عامة مو الحركة الجزئية، هذه كلية، والسكون أيضا أمر كلي، ويصدق على الحركة أنها بما هي كلية مأمور بها لأنها صلاة، منهي عنها لأنها غصب، والسكون كذلك يصدق عليه أنه صلاة مأمور به وغصب منهي عنه. طبعا هذا إذا قلنا بأن السكون من أجزاء الصلاة. أما إذا قلنا السكون أصلا ليس داخلا في الصلاة، أمر خارج عن حقيقة الصلاة. لا يكون مأمورا به. أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو استفسار، أكو إبهام، أكو غموض، تفضلوا قبل ما ندخل في الأمر الثاني. إذا في شيء غير واضح الحمد لله. طبعا فيه بس احنا ننتظر. الأمر الثاني، ما الفرق بين هذه المسألة، يعني اجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي في العبادة؟ وقع البحث بين الأعلام في الفرق بين هاتين المسألتين، جواز اجتماع الأمر والنهي، وبين مسألة النهي عن العبادة أو عن المعاملة يقتضي الفساد، وذلك لوجود أمر ونهي في كلتا المسألتين. ففي مسألة اجتماع الأمر والنهي يوجد أمر ونهي، وفي مسألة النهي عن العبادة يوجد أمر بالعبادة ونهي عنها. فمن هنا وقع البحث بينهم للتفريق بين المسألتين، وأشار المصنف لآراء ثلاثة في الفرق. الرأي الأول ما تبناه المصنف نفسه، وهو أن الفرق بين المسألتين من حيث الجهة للبحث، فجهة البحث متغايرة، وإن كان الموضوع في المسألتين واحدا أو المحمول في المسألتين واحدا، فالمناط على المغايرة من حيث الجهة. فجهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي أن تعدد الوجه والعنوان هل يوجب تعدد المعنوان، يعني متعلق الأمر والنهي أم لا؟ فإن قلنا بأن تعدد الوجه والعنوان يوجب تعدد المعنوان ومتعلق الأمر والنهي، فالمأمور به غير المنهي عنه، فحينئذ يجوز الاجتماع. وأما إذا قلنا بأن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المتعلق والمعنوان، بل المعنوان واحد في الخارج، فحينئذ يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأنه يسري الأمر إلى ما تعلق به النهي، ويسري النهي إلى ما تعلق به الأمر. وأما بالنسبة لجهة البحث في مسألة النهي عن العبادات فبعد المفروغية عن وحدة المعنوان، وأن ما تعلق به الأمر هو عينه الذي تعلق به النهي. فهل بالتالي تكون العبادة فاسدة لوحدة المعنون في الخارج ووحدة متعلق الأمر والنهي، أم أنه لا يوجب النهي الفساد؟ إذن فيمكن أن تكون مسألة النهي في العبادة، عفوا مسألة اجتماع الأمر والنهي، محققة لصغرى في مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وذلك إذا قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقيل أيضا بترجيح جانب النهي عند التزاحم، لأن النهي أهم من الأمر، فحينئذ يتنقح من مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى لمسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، حيث إن هذه الصلاة الموجودة في الخارج يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيها، ورجحنا جانب النهي لأجل الغصبية الأهم، فبعد ذلك نقول هل النهي عن هذه العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ إذن فمسألة اجتماع الأمر والنهي قد تحقق صغرى، وذلك إذا قيل بالامتناع وترجيح جانب النهي، وأما لو قيل بعدم الامتناع فلا تحقق مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى لمسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أو لو قيل بالجواز لكن ترجيح جانب الأمر فأيضا لا تنقح مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى لمسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وهذا يعني التنقيح وعدم التنقيح شاهد على الفرق بين المسألتين، وأن جهة البحث متغايرة، فيصح بالتالي عقد مسألتين مستقلتين، فنبحث اجتماع الأمر والنهي مستقلا عن مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذا هو الرأي الأول. نطبق أو ندخل في الرأي الثاني؟ نطبق مولا. قال الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو، هذا الرأي الأول، أن الجهة المبحوثة عنها فيها، يعني في مسألتنا التي يعني في معنى مرة النهي التي بها تمتاز المسائل، لأن تمايز المسائل ليس بالموضوعات ولا بالمحمولات بل بالأغراض كما ذكر في أول الكتاب في موضوع علم الأصول، هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، فتعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد. أو لا يوجبه تعدد الوجه والعنوان، لا يوجب تعدد المعنوان ومتعلق الأمر والنهي، بل معنون واحد، بل يكون حاله حاله. ها يعني يكون حال الشيء ذي الوجهين كحال الشيء ذي الوجه الواحد. فكما أن الشيء الذي له وجه واحد لا يجوز مثلا اجتماع الأمر والنهي فيه، فكذلك الشيء ذي الوجه هيني لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فيه، لأن المعنون واحد، ويسري متعلق الأمر إلى متعلق النهي والعكس. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما وجها، فهذا محل النزاع. فإذا قلنا بأن تعدد الوجه كافي يكشف عن تعدد المعنون يجوز الاجتماع، أو قلنا مثلا بأن المتعلق للأحكام العناوي ليس المعنونات فيجوز اجتماع الأمر والنهي، أما لو قلنا متعلق الأحكام المعنونات وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون فبالتالي لا يجوز الاجتماع. إذن حتى نقول بجواز الاجتماع، إما نقول متعلق الأحكام العناوين وواضح أن عنوان هذا يختلف عن عنوان ذاك، أو المعنونات لكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فيجوز بالتالي الاجتماع. أما لو قلنا بأن متعلق الأحكام المعنونات وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون فلا يجوز الاجتماع، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أو النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، فإن البحث فيها يعني مسألة النهي عن العبادة في أن النهي في العبادة يوجب فسادها بعد المفروغية عن التوجه إليها، يعني توجه ماذا؟ النهي عن نفس المأمور به، فالمأمور به والمنهي عنه واحد، نفس هذه الصلاة مأمور بها ومنهي عنها. فمتعلق الأمر هو نفس متعلق النهي في مسألة النهي عن العبادة بخلاف مسألتنا فقد يقال بالتعدد. نعم لو قيل بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة، لأن هنا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، إذا صارت الصلاة منهي عنها، فهنا يأتي البحث هل هذا النهي يقتضي فسادها أم لا. أما لو قلنا بالجواز فلا تندرج المسألة في مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أو لو قلنا بالامتناع ولكن رجحنا جانب الأمر فلا تدخل المسألة في هذه الصغرى. فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. الرأي الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.